الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي باب الاستعاذة، ما صيغتها؟ أحسن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أشهرها صح؟ ذكرنا أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر ثلاث صيغ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ماذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كما في كتابه أصل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام المجلد الأول من صفحة 170 إلى صفحة 176. ما معناها؟ أحسنت، اللجوء والتحصن والاعتصام بالله من الشيطان الرجيم. قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني حتى نقرأ القرآن ثم نستعيذ أم قبل؟ قبل. طيب، وهنا يقول فإذا قرأت، يعني حتى إذا فرغت أم لا؟ ما الدليل؟ نعم، أحسن، ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أن قول الله عز وجل هنا فإذا قرأت، أي فإذا أردت قراءة القرآن، وهي كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الاستعاذة قبل قراءة القرآن. وما حكم الاستعاذة؟ مستحبة. أحسن، فقد جاء ماذا صارف لهذا الوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في خطبة الحاجة بعض الآيات ولم يستعذ، وهكذا لما أرسل رسالة إلى هرقل وذكر آية من سورة آل عمران ولم يستعذ، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله وفقه الله تعالى: أحكام الاستعاذة. سؤال: كم أحكام الاستعاذة؟ الجواب: بحسب حالاتها. الجواب: بحسب حالاتها. أولا، اقتران الاستعاذة بالبسملة وأول السور، يجوز فيها أربعة أوجه: أولا قطع الجميع، أي الوقوف على الاستعاذة ثم على البسملة ثم الابتداء بأول السورة، وذلك نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنا أعطينا مثال عن سورة الفاتحة، فيجوز مع غيرها. ثانيا، وصل الجميع، أي الذي يقابل هذا الوجه، أي قطع الجميع يقابله وصل الجميع، أي نصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة جملة واحدة، أي بنفس واحد، وذلك نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثالثا، وصل الأول وهو الاستعاذة بالثاني وهي البسملة، وقطعه عن الثالث وهو أول السورة، أي نصل الاستعاذة بالبسملة ونقف على البسملة ثم نبدأ بأول السورة، وذلك نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، نقف ناخذ نفسا ثم نبدأ الحمد لله رب العالمين. رابعا قطع الأول ووصل الثاني بالثالث أي الوقوف على الاستعاذة ثم نصل البسملة بأول السورة وذلك نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ملاحظة، هذه الأوجه كلها جائزة فللقارئ أن يقرأ بما شاء منها، ذكرنا هذا من أجل لا يتحرج القارئ، ويستثنى منها سورة التوبة لأنها أنزلت بغير بسملة. سورة التوبة أنزلت بغير بسملة، والصحيح في سورة التوبة أنها مع سورة الأنفال سورة واحدة، أنها مع الأنفال سورة واحدة، ذكر هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. قد سمعتم أني لم أرتل الاستعاذة لأن الاستعاذة لا تجمع القرآن كما مر بنا، فالاستعاذة هذه الصيغة أي صيغة الاستعاذة لم تأتي في القرآن، إنما جاء الأمر بالاستعاذة وهذا هو الصحيح، فلا ترتل الاستعاذة، فلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنها لا تسمع القرآن الكريم، فلا يرتل إلا القرآن الكريم. قلنا أن سورة التوبة مع سورة الأنفال سورة واحدة على الصحيح. قال العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، ولد رحمه الله سنة 25 و300 و1000 من الهجرة، وتوفي سنة 93 و300 و1000 رحمه الله، كان رحمه الله تعالى آية في الحفظ، ممن ذكر هذا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، رآه في الحرم. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأقوال الواردة في ذلك، قال أظهر الأقوال عندي في هذه المسألة أن سبب سقوط البسملة في هذه الصورة هو ما قاله عثمان رضي الله عنه لابن عباس، فقد أخرج النسائي ما اسمه أصلحكم الله أحمد بن شعيب، والترمذي عندك يا محمد اسمه مثل اسمك أصلحك الله محمد بن عيسى بن ثورة أبو عيسى الترمذي، وأبو داود هذا حفظتموه سليمان بن الأشعث، والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد أي الحاكم، ولم يخرجا أي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، فقارنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطول، فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده، لأنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، فيقول ضعوا هذا في الصورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطول، ذكر هذا رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن، أسأل الله أن يرحمه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول شيخنا يحيى حفظه الله تعالى كذلك. وذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كلاما طيبا نحو هذا الكلام، قال رحمه الله في كلامه في مجالس رمضان
في كلامه على التلاوة قال ومن آدابها أي التلاوة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفت قال الشيخ عند إرادة القراءة يعني فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو معنى الآية وهو الصحيح الذي اختاره الجمهور ولئلا يصده الشيطان عن القراءة وكمالها يصدك عن القراءة كاملة فلا تقرأ أو كمالها أن تدبر والخشوع ونحو ذلك. وأما البسملة فإن كان ابتدأ قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل وإن كان من أول السورة فليبسمل إلا في سورة التوبة فإنه ليس في أولها بسملة. لماذا؟ وهذا الشهيد من كلامه لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنفال ففصلوا بينهما بدون بسملة وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب إذ لو كانت البسملة قد نزلت في أولها لبقيت محفوظة بحفظ الله عز وجل لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. مفهوم هذا حفظكم الله؟ قلت ويجوز فيها وجهان عند جميع القراء أي عند قراءة سورة الأنفال مع بداية سورة التوبة آخر سورة الأنفال مع بداية سورة التوبة يجوز فيها وجهان عند جميع القراء. قطع الجميع هذا على أساس أن أقل الجمع اثنان وهذا هو الراجح عندي والله تعالى أعلم الذي يظهر لي هذا هو والله تعالى أعلم. ومن قال أن الجمع أقله ثلاثة فيقول القطع يعني قطع بين الاستعاذة وبين أول الصورة. قلت أين وقف على الاستعاذة ثم الابتداء بأول الصورة من غير بسملة وذلك كالآتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الوجه الثاني الوصل أو وصل الجميع أي وصل الاستعاذة بأول السورة جملة واحدة بنفس واحد بين قوسين ما معنى جملة واحدة يعني بنفس واحد وذلك كالآتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سؤال ما الذي يترتب على القارئ إذا قطع قراءته ثم عاد إليها؟ الجواب إذا قطع التلاوة لعارض عنها كسؤال أو سأله المدرس يعني الملقن مثلا يسألك عن حكم ماذا حكم مثلا الوقف على مسألة على آية الملقن أو سأله المدرس أي الملقن أو رد السلام فإنه لا يعيد الاستعاذة ويعيدها في غير ذلك. أفادني أخونا عبد الوهاب الجزائري حفظه الله قال الشيخ الألباني تعاد الاستعاذة إذا كان كلاما لا يتعلق بالقراءة كأمور الدنيا ولا تعاد إذا عرض عليه تصحيح المدرس الملقن أو سؤال أو عطاس. سؤال متى يصر بالاستعاذة ومتى يجهر بها؟ هذه المسألة ذكرها علماء التجويد والمسألة فيها سعة ولم نجد فيها أحاديث فيما اطلعنا عليه. والجواب مطلوب الجهر بها في كل من كل واحد عند القراءة بالدور في جماعة وهذا يعني ليس يعني على سبيل الوجود إنما من أجل تصحيح ماذا نطق الاستعاذة لأن بعض الناس سمعناه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بمعنى العود أي عاد يعود عودا أو إعادة. وأما أعوذ قد مر بكم من الاستعاذة من العود أي التحصن واللجوء والاعتصام بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وله الإصرار لأن الآية كما سمعتم تقتضي كلاهما تقتضي ماذا الإصرار وتقتضي الجار فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاستعذ بالله. فإن استعذت جهرا فقد امتثلت الأمر، وإن استعذت سرا امتثلت الأمر كذلك. قلت ويجوز لمن كان وحده الجهر والإسرار كذلك، نعم، ولا يقرأ في الصلاة إلا بالإسرار. أما هذا نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالاستعاذة لا كان يجهر، وكان يجهر لجهر بها رضي الله تعالى عنه. إذا قلت في الحاشية هذا في حلق التلقين عند قولنا مطلوب الجهر بها من كل واحد عند القراءة بالدور في جماعة، قلت هذا في حلق التلقين عند تصحيح الطلبة قراءتهم عند شيخهم المتقن السلفي. لا بد أن يكون شيخك متقنا، ما تتعلم عند إنسان يجب متقن فتضيع وقتك وترسخ خطأك، ويكون هذا الشيخ المتقن سلفيا كما مر بنا في الأبواب الأول أنه لا باب لا يؤخذ القرآن من المبتدعة. قال المؤلف وفقه الله باب البسملة، ما صيغتها؟ صيغتها بسم الله الرحمن الرحيم، والدليل على ذلك قول ملكة سبأ، ما اسمها؟ لا، بلقيس غير صحيح، ذكر أهل العلم أنه لا يصح هذا الاسم، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن اسمها بلقيس، بل من هذا الذي نعرفه، أما أن اسمها بلقيس يحتاج إلى دليل. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، الشاهد، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا بالإجماع أن بعض هذه الآيات هي بسم الله الرحمن الرحيم، هي بعض آية من سورة النمل، فبالإجماع أنها بعض آية من سورة النمل البسملة، أما فيما عداها ففيها خلاف، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ما معناها؟ معناها أستعين ببسم الله الرحمن الرحيم، أحذف باسمي، يكون معناها أستعين بالله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بها واستعانة بالله عز وجل. معنى بسم الله أقرأ، أقرأ متبركا بسم الله. ما حكمها عند الافتتاح؟ الجواب عند الافتتاح بأول السورة مستحبة باستثناء سورة التوبة، باستثناء سورة التوبة. الصحيح أن البسملة هي آية مستقلة كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقال وهذا القول، يعني وهو كونها من القرآن آية مستقلة وليست من الفاتحة، هو الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في المصاحف جميعا في أوائل السور سوى براء، بخط المصحف بخلاف الأعشار وتراجم السور فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها، بحمرة يعني بلون أحمر، انتهى بتصرف من أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المجلد الأول صفحة 316. قلت ثانيا عند الافتتاح بغير أول السورة يجوز الاتيان بها تبركا، هذا يحذف كله. قل هنا الجواب عند الافتتاح بغير أول السورة لا يؤتى بها، هكذا تجيب، هكذا ذكرته ماذا في الطبعة الثانية. قال أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي الشهير بالبناء المتوفى سنة 1117 من الهجرة على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، لا يجوز وصل البسملة بجزء من أجزاء السورة لا مع الوقف ولا مع وصله بما بعده، إذ القراءة سنة متبعة وليس أجزاء السورة محلا للبسملة عند أحد. تأمل كلامه، وليس أجزاء الصورة محلا أي مكانا موضعا للبسملة عند أحد. والمنع من ذلك أولى من منع وصلها بآخر الصورة. كان تصل الصورة آخر الصورة تصل هذه البسملة مثل تقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يظن السامع أن البسملة من سورة الفلق. هذا معنى كلامه. قال والمنع من ذلك أولى من منع وصلها بآخر السورة والوقف عليها إذ ذاك محلها في الجملة. وقد منعت لكون البسملة للأوائل لأوائل السور لا للأواخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14 صفحة 162. وقد سمعت من كلام العثيمين رحمه الله تعالى أنه قال وأما البسملة فإن كانت بدأ قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل. وهذا كما سمعتم في مجالس رمضان. وقد سمعت شيخنا يحيى حفظه الله تعالى ونقلته في الطبعة الثانية قلت وقال شيخنا العلامة الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ليلة الاثنين 22 ربيع الثاني 1434 تعليقا على أثر رقم 1953 في درس جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله التسمية أي البسملة في أثناء الصورة ما عليه دليل. فإذا علم أن القارئ إذا ابتدأ قراءته من أثناء الصورة ليس من بدايتها فلا يبسمل وهذا هو الصحيح. وقد سألت شيخنا أبا عمرو الحجوري حفظه الله تعالى في المكتبة العامة لما كنا في دمات فقال لي هذا القول قال صحيح أنها لا يبسمل. مفهوم حفظكم الله. ثالثا عند الجمع بين صورتين أي عند الانتهاء من الصورة الأولى والشروع في الصورة التي تليها لك ثلاثة أوجه جائزة باستثناء صورة الأنفال مع صورة التوبة. أولا قطع الجميع أي الوقوف على آخر الصورة ثم الوقوف على البسملة ثم الابتداء بأول الصورة التي بعدها وذلك نحو لكم دينكم ولي دين ثم تقف بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقف إذا جاء نصر الله والفتح. ثانيا وصل الجميع أي وصل نهاية الصورة بالبسملة بأول الصورة اللاحقة جملة واحدة وذلك نحو لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. ثالثا قطع الأول ووصل الثاني بالثالث أي الوقوف على آخر الصورة الأولى ثم وصل البسملة بأول الصورة اللاحقة وذلك نحو لكم دينكم ولي دين تقف بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. أعطيت مثال هنا على آخر سورة الكافرون وبداية سورة النصر وليس معناه مختص بهذا فقط. أي سورة آخرها ماذا يعني تصلها بما بعدها مع البسملة مع أول الصورة اللاحقة يجوز لك ثلاث أوجه ما عدا سورة الأنفال مع سورة براءة أي سورة التوبة لأن يعني هذا لا يوجد بسم الله الرحمن الرحيم في سورة براءة كما تقدم. تنبيه ويكره وصل نهاية الصورة بالبسملة والوقوف عليها ثم الشروع بأول الصورة التي بعدها لئلا يتوهم السامع أن البسملة آية من الصورة الأولى كما مر بنا الآن ولأن البسملة لبداية الصور لا لنهايتها كما ذكر البنا رحمه الله تعالى. ولتعلم أن هذه الأوجه جائزة عند وصلك الصور من أول القرآن إلى آخره إلى العكس يعني الفاتحة البقرة آل عمران وهكذا إلى آخر المصحف لا مثلا من صورة الناس الفلق والإخلاص وتبت وهكذا إلى بداية المصحف. أما ما بين أواخر الصور التي قبل صورة التوبة مع أولها فلك ثلاثة أوجه الوقف والوصل والسكت وهذه التعريف غدا ستأتينا إن شاء الله تعالى ما معنى الوقف وما معنى السكت إن شاء الله تعالى. وذلك أولا الوقف، وذلك على آخر صورة الأمثال مثلا يعني. ثم الابتداء بأول صورة التوبة هكذا: إن الله بكل شيء عليم، تتوقف: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثانيا الوصل، ويكون بوصل آخر سورة الأنفال بأول سورة التوبة جملة واحدة من غير تنفس، من غير توقف بين قوسين بنفس واحد هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. مفهوم؟ وهنا لما تصل بعضهم يقول عليم براء، هنا عليم براء، فيه حكم القلب، عليم براء. ثالثا وهو السكت، والسكت سيأتي إن شاء الله تعالى ما تعرفه غدا وفي صفحة 50، لغة المنع، والصلاح هو قطع الصوت زمنا يسيرا من غير تنفس بنية العودة إلى القراءة في الحال. أما التطبيق فيكون هكذا، ويكون بسكتة لطيفة من غير تنفس على آخر سورة الأنفال والابتداء بأول سورة التوبة هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. تنبيه أما إذا وصلت أواخر الصور التي بعد سورة التوبة مع أول سورة التوبة فليس لك إلا الوقف بتنفس. مفهوم هذا؟ نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم. وإلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.